بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الفصول، كتاب فصول الآداب، كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق الشرعية المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتستحب الإجابة إلى الوليمة أو إلى وليمة العرس، إلى وليمة العرس. قال: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان، فإنها محدثة. قال: وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. ثم قال: وإنما تستجاب الإجابة، وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت أو حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة، إلى أن قال: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس، إلى آخر ما قال. هذا الدرس الثاني. قول المصنف في هذا الباب قال: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. بدأ بالاستحباب، بدأ بذكر الاستحباب، كأنه متردد بين الاستحباب والإجابة. أما وليمة العرس فالمقصود بها حال دخول الرجل إلى الزواج عند النكاح، إما في ليلة العقد أو حين إشهار الزواج. فالسنة الجارية أن من تزوج يولم، قال رسول الله: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فتحصل أن الوليمة سنة. وتردد كلام أهل العلم بين الوجوب وبين الاستحباب، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب. الشيخ هنا قال: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. هذا المذهب مذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية، وأيضا هو قول عند الحنابلة أنهم قال ليست واجبة. وجاء عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الوجوب، ذكر الوجوب، وصرح بذلك من نقل عنه في الإنصاف، ذكر صاحب الإنصاف أن الشيخ الإسلام يقول بالوجوب. وأما الجمهور من أهل العلم فإنهم ذهب الوجوب، إلى وجوب إجابة دعوة الوليمة العرس، بل بعضهم شدد كعبد البر كالقاضي وقاضي عياض وابن عبد البر، فنقلوا الإجماع في ذلك، أي نقلوا وجوب الإجماع وجوبا. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر وله. إذن كأن يعني من ذكر الإجماع ربط بكون الوليمة لا يكون فيها منكر وله. نعم. وهذه الأقوال فيها نظر، فيها نظر بين أهل العلم، لأن الاختلاف قائم. من الأدلة التي استدل بها البعض حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله رضي الله عنه: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجب دعوة العرس فقد عصى الله ورسوله. وعلى هذا يحمل هذا القول بالوجوب. نعم. ولا صارف له، لأن هنا في عصيان، في عصيان، فعلى هذا اللفظ يحمل على الوجوب. واستدل الجمهور أيضا على الوجوب بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فليأتي هذه بصيغة الأمر، فليأتها. في رواية أخرى: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذه العبارة صريحة فيها الوجوب، فليجب، قال فليجب يعني يجب الدعوة. أيضا هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والله المستعان. هذا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم. فإذا استعرضنا هذه الحديث وجدنا فيها صيغة الأمر، وصيغة الأمر من القرائن التي يكون فيها الوجوب، كما قال أهل الأصول. الثاني أيضا أن حكم العصيان في ترك الواجب هذا يحمل على الوجوب، وكما قلنا أهل اختلفوا في هذه المسائل. لكن هذه الأدلة التي يعني استدلوا بها تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، قد ذهب إلى الوجوب جمع من أهل العلم، منهم من ذكرنا عبد البر وقاضي عياض، ومن اليمن الشوكاني، الإمام الشوكاني قال: والظاهر الوجوب الأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيا. يقول يعني هذا الحديث تضمن أنه عاصي يجعله، يعني ذكر هذا في ليل الأوطار. طيب، أما دعوة غير العرس هذه مسألة أخرى، غير العرس كالعقيقة وكالضيافة أو قدوم السفر وغيرها، هذه أيضا لها أحكام أخرى. والذي يظهر والعلم عند الله أن إجابة العرس الذي يظهر أن فيها الوجوب بشرط أن لا يكون فيها منكر ولا له يفسد حال المسلم. أما العقيقة فلا يظهر فيها الوجوب، ولا القدوم من السفر أيضا، وإن كان أهل العلم اختلفوا فيها، لكن الذي يظهر أن الاستحباب فيها أولى، كما ذكر ابن حجر وغيره هذه المسألة. ومن أدلتهم ما جاء عند إمام أحمد بسند حسن أو حسن يعني نعم، قال الحسن البصري قال: دعي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له: فقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه، فدل على أن الحضور مستحب، لم تكن سنة في أيام الرسول من كان له ختان يذهب. وهذا الحديث موجود في المسند، مسند في المسند في المسند، وإن كان فيه علة لكن بعض أهل العلم صحيح. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، حدث قال إلى وليمة عرس فليجب، هذا صحيح مسلم. قالوا فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب، يعني استنباطا ما دام وليمة العرس خصها بالوجوب إذن غيرها لا يجب، إذن تكون مستحبة. هذا من باب الاستنباط. أيضا ممكن يستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني طعام بصنعه، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، يعني دعاه لوليمة، صنع له أكل فدعاه فقال وهذه يعني تدعوني أنا وعائشة تأتي معي رضي الله عنها، فقال لا، فقال رسول الله إذن لا. ثم دعاه مرة أخرى فقال رسول الله وهذه أي عائشة، قال لا، قال رسول الله إذن لا. ثم دعاه ثالثا فقال وهذه رسول الله، قال نعم. ثالثا فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعان حتى أتيا منزله. هذه يعني دلت فيها أيضا على الوجوب، على الاستحباب، هذا في الدلالة على الاستحباب للولائم الأخرى. القول الآخر الذي قال بالوجوب، أيضا هناك من قال بالوجوب حتى في غير وليمة العرس، فقالوا بالوجوب واستدلوا أيضا وقالوا هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأيضا مذهب بعض من التابعين ومذهب الشافعية وأهل الظاهر يقولون هكذا. وأدلتهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم في قوله فليجب عرسا كان أو نحوه، فليجب عرسا كان أو نحوه، فهنا أطلق. إذن يعني ذكر الوجوب الرسول عليه الصلاة والسلام في العرس وفي نحو العرس أيضا وغير العرس. وأيضا من أدلتهم قولي عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هنا قال الدعوة ما حدث في هذا اللفظ، فقالوا الآن في اللام هنا الاستقرار تشمل كل دعوة، فاستدلوا بهذا الحديث على الوجوب. أيضا جاء أثر عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا يقول قال رسول الله أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما فهم من الألف واللام الاستقراق للدعوة وأن تشمل جميع أنواع الدعوات، هذا فقه ابن عمر. فهذه من الأدلة الذي يقول بالوجوب. أيضا هناك دليل آخر عند البخاري ومسلم وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست وفيها وإذا دعاك فأجبه. وهذا من أقوى الأدلة فهو الصحيحين، وعلى كذا يعني قد يترجح القول بالوجوب، قد يترجح القول بالوجوب. وممن قال بالوجوب في زماننا الشيخ ابن باز العلامة رحمه الله تعالى قال من خص وجوب الإجابة وبوليمة العرس فليس معه دليل فيما يظهر، لأن الولائم هي طعام السرور فيعم العرس وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجب الدعوة، إذن الشيخ ربطه وقال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى الله ورسوله. قال الشيخ قال ولم يقل دعوة العرس، قال الدعوة فأطلق. فهذا كما ذكرنا مذهب كثير من أهل العلم، والأحوط الإنسان أنه إذا لم يكن هناك موانع من منكر أو ضياع وقت أو فتنة فإنه يجيب الدعوة، فله في هذا بنيته الأجر العظيم إن شاء الله. ثم قال وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. تكلمنا على المسألة ولعل هنا نزيل كلام فيها. وإذا حضر وليمة العرس قال لم يكن عليه الأكل بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. قولي وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان، عرفنا وليمة الختان هي عند يعني ما يسمى بالختان ويسمى بالعقيقة وغير ذلك عندما يقتل المولود الذكر، هذه قيل أنها سنة، قيل أنها سنة ذات يعني الحضور، وهذا مذهب الحناف نقول الحضور سنة. والشافعية أيضا قالوا أنها سنة، وهكذا المالكية أيضا يقول أنها مستحبة مستحبة، وكذلك قال الحنابلة أنها مستحبة لأن قالوا أصل الأشياء الإباحة ولم يعني ذكروا أنها يعني بمعنى إن جاءها كان بها وإن لم يأتي فليس عليه شيء. وهناك قول آخر قالوا أنها مكروه، مكروه الحضور، نعم، وكأنهم يكرهون حضور يعني ولايم الختان. ويحمل كلام ابن عقيل في هذا الموضع الذي ذكر فيه يحمل على ما استدل به من قول عثمان بن أبي العاص أنه قال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ولا ندعى له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما دعوة الختان فلم تكون الصحابة تفعلها، نعم ذاك الزمان كان يفعلها، قال وهي مباحة. ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها ومنهم من رخص فيها بل استحبها، أو كما قال في الفتاوى رحمه الله تعالى. إذن مسألة مختلف فيها، وكما ذكرنا آنفا أن في مثل هذه الأمور نطلق الأمر للمسلم إذا كان رأى من إجابة الدعوة إدخال السرور على إخوانه ومشاركتهم شيء من هذه الأفراح، فالأولى أن يذهب إلا أن كان هناك منكرا أو زورا أو أمرا خالف الشرع، فإن الأولى أن لا يذهب لأن هنا يعني حصل منكر ولا يجوز حضور المنكرات. قال وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، أي اختلفوا في الأكل أيضا، إذا حضر هل يأكل أو لا يأكل، مسألة أيضا فيها خلاف. هنا الشيخ ابن عقيل يقول لا يأكل، يقول لا يأكل كأنه يرى هذا القول أنه إذا حضر الوليمة لا يلزمه هناك، يعني هذا معنى لا يلزمه أن يأكل في وليمة العرس. ولعله استدل بحديث جابر رضي الله عنهما قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، فهذا فيه بيان يعني الخيار إن شاء أكل وإن شاء ترك، فكانوا لم يجب يعني الأكل. إذن هذا إن كان مفطر عليه، وإن كان ما كان صائم فإنه يدعو. يأتي الأحاديث على أن من حضر وليمة عرس وكان صائما إن شاء أفطر، إذا كان رأى أن إفطاره وأكله سيدخل سرور على أخي المسلم فالأولى أن يفطر يقضي يوما آخر إذا أحب، لأنها مستحبة صيام الاستحباب هذا. وإن كان لا يعني يرى أن ذاك يدخل السرور عليه ووجد مجال أنه لا يفطر فلا يفطر، فيؤذن على الخيار نعم كان أولى أرى الأكل وإلا دعا وانصرف. وفي هذه المسألة ذهب بعض أهل العلم كالشافعية والظاهرية أيضا إلى وجوب الأكل، قالوا لا يجب أن يأكل، إذا حضر وجب أن يأكل. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم. فدل هنا يعني أنه أوجب عليه، إن كان مفطر عليه، وإن كان صائم لا يجب عليه، وإلا كان يقول يعني مفطر فليطعم، فأوجب الرسول في هذه العبارة الأكل. فالمسألة فيها اختلاف، وما كان في اختلاف ففيه سعة، يعني من فعل هذا لا ينكر عليه ولا ذاك ينكر. دائما مسائل الخلاف توسع الحكم. قال الشيخ: وإنما تستحب الإجابة إليها إن لم يكن فيها لاعب، يعني معنى رجع في كلامه حضور، وإنما تستحب الإجابة أيضا ما زال إلا فعلق بالمنكر، إذا كان منكر لا ينبغي له أن يتكلم. وإنما تستحب الإجابة إليها إن إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة، يعني معلق بالحكم. إن كان فيها عمل محرم فمحرم أن يذهب، إن كان مكروه فمكروه أن يذهب، فعلق بهذه الأمور. وذكروا في هذه المسائل يعني أو وقايا في عهد الصحابة رضي الله عليهم تدل على هذا الكلام، وهناك شروط ذكروها أيضا. منها قالوا: أن لا يكون في الدعوة لعب ولا منكر، يعني لعب بمعنى طرب أو تدخين أو مسكرات أو فجور، كل هذه يعني تحرم الحضور، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه مجالس معصية لا تحضر. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذه يعني الآيات تدل على عدم الحضور، يعني يجب عدم الحضور في الأعراس في غيرها التي يكون فيها منكرات وفيها أمور تخالف شرع الله تعالى. أيضا فيها أثر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه، وهذا الأثر يعني فيه كلام لكنه استشهد به في بعض المواضع هذه. قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر. فدل على أن هذا دليل على أنه لا يحرم، محرم تحظو على مائدة يكون فيها يعني شيء من منكر الخمر، وذكر الخمر هنا. نعم، فدل على أن مواضع المنكرات لا ينبغي الحضور وجوبا، لا يحرم، إذا حضر فإنه آثم، إلا أن كان جاء لينكر وينصرف لا بأس، هذا عمل طيب. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلينصرف بلسانه، وجب على المسلم أن يحضر هذه المواضع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب من الله، وخير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فدل على أن المسلم يعني القوي يتجنب هذه المواضع. أيضا ذكروا من الشروط أن يكون الداعي مستقيما، يعني على استقامة، فإن كان مجاهرا بالمعصية كترك صلاة الجماعة فإنه يهجر ولا تغشى مجالسه، وإن كان فيها وإن لم يكن فيها يعني مباحا، وإن لم يكن فيها محرما، وإن لم يكن فيها محرم لا يذهب، لأن هذا تارك صلاة، فتارك الصلاة لا ينبغي زجره من هذه الناحية، وعدم حضور مجالسه سواء كان عرس أو غير ذلك، إلا إذا جاء ينصح. نعم. ذكروا أيضا حالة أخرى ثالثة، قالوا في هذه الحالة: أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة، يعني يعينه، قل الله أنت عينه يعني، وحدد له وألزمه وصر عليه. فهذه أيضا مسألة مختلف فيها، وقال بعض العلم: إذا كان قريبا له صاحبا أو صهرا أو ابن عم أو ابن خال وهكذا، وجب عليه أن يلبي الدعوة ما لم يكن منكر، نعم. وهكذا كان يحصل في زمن الرسول، يسمون يعني أنس رضي الله عنه في قصة زواجه رضي الله عنه، زواج النبي في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، قال للرسول لأنس ادعوا لي رجالا، سماهم وادعوا لي من لقيت. أولا قال سما فلان وفلان وفلان، ثم قالوا من لقيت عمما. فهذه كلها أيضا من دواعي يعني أو من لوازم حضور أو عدم حضور. أيضا من الشروط التي ذكروها أن يكون الداعي مسلم، فإن كان كافرا ودعاك لوليمة فإنك تنظر مصلحة. إذا كان في حضور هذا المجلس مصلحة في الدعوة إلى الله تعالى، تدعو الله ويعني تتجمل معه بالحضور لكي تدعو الإسلام، قالوا هذا يجب لأن في دعوة إلى الله تعالى. ومثال ذلك حضور الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذاك اليهودي الذي أسلم، الذي قال رسول الله أسلم وكان في حسكات الموت غلام، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطاع بالقاسم، فأطاعه وأسلم ثم مات، فقال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه من النار. حالة ثانية ذكرها من الشروط أنه قالوا أن لا يكون المدعو عذر، لا مرض ولا سفر ولا مطر ولا أيضا يعني فتنة ولا شيء، فقالوا هنا يتعين عليه الحضور. نعم، لأنه لا عذر له. فيعني هذه المسائل كلها أقوال فيها اجتهادات، والأمر كما ذكرنا فيه سعة. ثم قال الشيخ ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، قيدها غير الشرعية، يعني الشرعية كالوليمة العرس هذه شرعية. فكأنه يريد أن يقول أصحاب الفضائل من العلماء ومن المشايخ من القضاة وهؤلاء لا ينبغي يعني أن يكونوا سريعي الذهاب إلى هذه المجالس، لأن هذه المجالس يخاضوا فيها ويأتي فيها بخير وشر. فقالوا ينبغي يعني أن لا يكثر الغشيان على هذه المجالس. وهذا معنى قولي يكره لأهل المروءات، يكره وإلا إذا جاء لا بس، يكره لأهل المروءات يعني أصحاب يعني العلم والأداب لهم رفعة ومنزلة في المجتمع، فالفضائل قال لا يتسرعون في حضور هذه المجالس، وإنما حتى إذا جاءوا يوم متأخرين ويجلس قليل وينصرف، لا يطول الجلوس حتى لا يكون المجلس فيه ما يقل هيبة هذا الندم. وثم ذكر بعض المسائل، قال فإنه يورث دناءة يعني حضورهم يعني واستخفاف بهم، قال وإسقاط هيبة من صدور الناس. هكذا أعلن شيخ رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. وهذه تشكل من المجالس ينبغي أن تخير فيها الإنسان من أهل العلم، من أهل الأخلاق، كارم الأخلاق وأهل الأخلاق الحميدة في ظن الثانية ومحاسن الآداب، فإنهم إذا غشوا هذه المجالس يكون لهم وضع خاص، فلا يغشون أي مجلس إلا ما غلبوا فيه المصلحة، إلا ما غلبوا فيه المصلحة. لأن غشيان هذه المجالس كما ذكرنا فيها من يحضر من اللؤماء وأصحاب الدناءات ومن الأخلاق الشريرة، ربما تطاولوا على هؤلاء الأفاضل، ويحضر من الطفيليين أيضا يتطفلوا على الطعام، ويعني هذه الأعراس في الغالب يحضر عليها كثير من الطفيليين، نعم التطفل يأتي بدون داعي. ومشهور يعني حال الأولياء المتطفلين المجالس وحضور كثرة مشهور فيها يعني، ولا يردون. والذي ينبغي الإنسان ينظر في المصلحة والمفسدة من حضور هذه المجالس، كما أنها أيضا يترتب عليها احتقار يعني بعض من حضر للآخرين، ويعني فيها أيضا يعني إظهار بعض يعني المجالس اللي يكون فيها السفاهة وفيها التهكم، فيها التندر على بعض الحالات. فلا يسلم الإنسان من الوقوع في إثم، لا يسلم من الوقوع في إثم، الإنسان يتخير المجالس التي يكون سليما من هذه الأمور التي يعني قد يكون فيها من إضرار الحاضر بطفل من أمور. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب المسلم عيادة أخيه المسلم. ذكر في أدب آخر وهو أدب زيارة المريض، أدب زيارة المريض، قال يستحب المسلم عيادة أخيه المسلم. إذن الشيخ كان يرى الاستحباب أي عدم الوجوب، يرى عدم الوجوب، ويعني زيارة المريض أي في حال مرضه، يعني مرض إنسان جار أو قريب أو أي كان فعلمت بمرضه فمجيئك له فيه خير عظيم، فيه إناس له وفيه أجر الذهاب إلى هذه الزيارة، ويكتب لك من الأجور ما جاء فيه، يعني الآثار كثيرة، يعني من زار يعني رجل مريض يعني ذات صباح جعل الله 70,000 يعني 70 ملك تقريبا يدعونه إلى أن يمسي، وإن جاء في المساء 70 ملك إلى أن يصبح، كل هذه آثار جاءت في يعني الزيارات. فهنا يعني من مذاهب العلم أولا أنهم بعضهم يرون الاستحباب، وهذا مختار ابن عقيل في هذا الموضع، واستدلوا بعضهم على أنها قالوا بالوجوب، بعضهم قالوا بالوجوب بعضهم بالاستحباب. فمن الأدلة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. فذكر هنا زيادة عود المريض، قال هذه فيها أمر، صيغة أمر، هذه وصيغة الأمر يقتضي الوجوب، لكن بعض أهل العلم ما يكون من الآداب يعني يصرفونه إلى الاستحباب. أيضا جاء عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 تجب للمسلم على أخيه منها رد السلام وعيادة المريض. فذكر هنا الوجوب، فذكر الوجوب، هذا قول لبعض أهل العلم. قول آخر أيضا قال إن عيادة المريض واجب، هذا الذي يقول الأول هي رب الاستحباب، وظاهر بعض الألفاظ الوجوب لكن يصرفونها إلى الاستحباب. طب القول الآخر قال بالوجوب، قال بالوجوب، ومن ذلك من قال بذلك ما يعني استدلوا به كالظاهرية وغيرهم، قالوا بوجوب يعني أن يحضر إزالة المريض لما جاء في الأدلة هذه التي ذكرنا، وجاء في البخاري أنه بوب في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، يعني ذكر الوجوب، واستدل بالآثار التي ذكرنا وأمثالها. وهكذا قول ثالث قالوا إنه واجب كفائي، واجب كفائي أي من حضر قام بالواجب، دعا لهذا المريض ورفع عن يعني رفع عنه بعض الهموم وسلاه وهكذا وادخل عليه السرور وذكره ونصحه في هذا المجلس موضع المهم الذي ينبغي أن يكون فيه النصح. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب قالوا حضور جنازته إذا مات هذا المريض، الآن إذا مات كل حضور، إيش حكم حضور الجنازة؟ كأنه يريد أن يتكلم في حضور الجنازة. قال وتعزية أهله: ولا بأس بعيادة الدني، لقد عاد النبي يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي. فذكر أولا حضور الجنازة، لا شك حضور الجنازة من أمور مهمة، وهي مستحبة أيضا، مستحبة من الأمور مستحبة، وهي سنة بالإجماع، سنة عظيمة في أجر من صلى على جنازة فله كالقيراط، له قيراط كجبل أحد، ومن صلى وتبع جنازة له قيراطان، هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها يعني أدلة في هذه المسألة عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يضبط معنا حق المريض على المريض 6، وذكر منها قال وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه، فدل اللفظ هنا على الوجوب. القول الآخر أن اتباع الجنازة فرض كفاية، يعني إذا حضر بعض من المسلمين سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين، وهذا أيضا مذهب بعض أهل العلم، بعض من أهل العلم. والقول الثالث قالوا اتباع سنة فقط، وهذا مذهب الجمهور أنها سنة ولكنها ليست على الوجوب، إنما قالوا على الاستحباب، قالوا استحباب. هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، هو الأظهر والذي يميل عليه، تميل عليه الأدلة التي ذكرنا، لأن تشيع الجنائز وحضورها وهكذا جاء في آثار حض 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 على الذهاب، ولكن لن يأتي في وعيد لمن لم يحضر. والأولى بالإنسان إن كان قريبا له أو جارا له أو من يعني من أهل الفضل فإنه يلزم، أو يلزم لا أقول يلزم، لكن يعني ينبغي أن يحرص على حضور جنازته. ولا سيما في القرابة يكثر أو يعني يشتد الوجوب أو يشتد إيش الحضور هكذا، لأن في حضور الجنائز فضائل عظيمة من حصول الأجر أجر المتابع والدعاء للمتبوع هذا الميت والقيام بحق هذا الميت من المسلمين، وأيضا يعني جبر أهله ومصيبتهم في ميتهم ورفع يعني ما حصل لهم من البلاء، وهكذا فيه إعانة الميت بحمله وحضور قبره والدعاء له والصلاة عليه، كل هذا فيه أجور يعني. ويعني أيضا العظة حضور مشاهد الموت مشاهد الجنائز مشاهد القبور، هذا كلها فيها عظة وفيها أمور فوائد عظيمة يعني ينبغي الإنسان يفوتها. والذي يعني ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه حديث أبي هريرة يعني في أن من صلى الجنازة له قراط، ومن صلى وذهب إلى يعني قبرها قبري وحضر الجنز الدفن له قراطان، قال والله كم من القراريط يعني أضعناها. ولا ينبغي الإنسان أن يضيع هذا الخير العظيم الذي يعني يسره الله له. أما مسألة قال وتعزية أهله، هذه المسألة أخرى، هذا لا شك أنها مستحبة أن تعزي أهل المريض أولاده ووالديه وجيران وأخوانه وأعمامه من كانوا دويه، من باب يعني التصبر والتسلية والدعاء لهم أيضا ويعني تعزيتهم كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والدعاء المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنه النبي زينب أرسلت دلوقتي إليه أن إن ابنا لي قبض أو يعني سيموت، فإن فأتنا قال فأرسل قارئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، لكنه عادت وأرسلت إليه من يعني يصر على المجيء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس ونظر في الميت ودعا له وهكذا. وفي آثار التعزية جاءت آثار يعني في الآثار في الأحاديث أن من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها يعني يحبر بها يعني يلبسها جبة حبر يحبر بها يوم القيامة يعني يلبسها. قيل رسول الله ما يحبر بها؟ قال يغبط يعني إذا رأوه الناس كل يتمنى أن يكون مثله. نعم هذا أجر من حضر في جنازة مسلم ومن جاء يعزي هكذا، كل هذا داخل فيه. ومن ألفاظ التعزية أعظم الله أجركم أحسن الله عزاكم لله ما أخذ لله ما أعطى وهكذا، كل الألفاظ هذه جاءت فيها آثار مشهورة في هذا الباب. أما قول المصنف ولا بأس بعيادة الذمي، الذمي اللي هو يعني من اليهود والنصارى ممن يدفعون الجزية في بلاد الإسلام، فأنه هؤلاء لهم أمان ولهم وضع خاص فأنهم يعاشرون بالتي أحسن، لأنهم احتربوا بلاد الإسلام ودفعوا الجزية ويعني صاروا مع المسلمين في جوارهم وغير ذلك، فمثل هؤلاء ينبغي أن يتقرب إليهم من باب الدعوة إلى الله تعالى ومن باب الإحسان إليهم ومن باب الرفق بهم ومن باب أيضا يعني حثهم على الإسلام. الآن لما يكون قريب منك جارك يعني نصراني وغير ذلك ويراك كل ما مريت عليه تنظر فيه وتتبسم تكلمه وتلطف معه، ثم بعد مرات تدعوه الإسلام لا شك يقبل منك، أما يتمر بجنبه تتجهم وربما تكلح في وجهه أو تفعل أمور هذا ما يقبل منك الإسلام بعد ذلك. فمن وسائل الدعوة أنك تظهر يعني المحبة الظاهرة، وإلا نحن لا نحب الكفرة، هؤلاء يعني نبغضهم لأنهم يعني هؤلاء خالفوا أمر الله تعالى وتقولوا على الله تعالى وجعلوا الله شركة فنبغضهم ونكرههم، لكن نظهر لهم المحبة من باب أننا يعني نعينهم على دخول الإسلام نعينهم على دخول الإسلام. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس كان رسول الله إذا عاد رجلا على غير الإسلام يعني كفر لم يجلس عنده ثم يقول كيف أنت يا يهودي يا نصراني، يقول كيف أنت يا يهودي أو نصراني، يقول له كذلك. وهكذا جاء في صحيح البخاري حديث أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي يعوده النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسلم فأسلم. وذكرنا هذه مسألة قبل قليل. إذن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن يرجع إسلامه أو لا، ولكن قال يقيد برجاء الإسلام، يقيد برجاء الإسلام، فإن هذا أحرى بأن يذهب لأنه دعوة إلى الله تعالى، ويعني من يسر الله يسر الله له أن يهدي رجلا إلى الإسلام، فهذا له منزلة عظيمة عند الله تعالى، فيعني كأنما حاز من حمر النعم، يعني من الإيش من الأجور العظيمة التي يعني شبه في الدنيا بحمر النعم، هذه الأموال التي يتطلع إليها الناس، هذا في أجر عظيم الآخرة ومنازل عظمى عند الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يتأدبون بهذه الأداب الطيبة أداب الإسلام، ويحثون عليها ويدعون إليها ويتخلقون بأخلاقها، إن الله ولي ذلك قادر عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند قوله فصل والغيبة حرام، وهذا إن شاء الله نلتقي به في درس قادم بإذن الله تعالى. طيب ننظر إذا كان أخونا وليد حفظه الله تعالى رسل الأسئلة، ننظر فيها على ما تيسر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، فننظر في هذه الأسئلة إذا كان
جزاكم
أياكم بارك
الله. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا شيخنا،
بارك الله فيك،
أسأل الله تعالى وبارك في وقتكم وفي علمكم.
آمين آمين وإياك. طيب هنا أسئلة، نعم نعم جزاك الله خير. هنا سؤال يقول، السؤال الأول حكم قول نعم دفع الله مكان،
نعم دفع الله مكان،
إيش دفع الله دي؟ يعني حكم قول دفع الله مكان أعظم مكان أعصم مكان أعظم، إيش هذا يا أبا وليد؟ ما أعرف هذا الشيء يا وليد، إيش هذا السؤال؟ ها يا وليد؟
لا نعم شيخنا
السؤال هذا غير واضح.
نعم شيخنا لا أدري الأخ ماذا يقصد بسؤالي، لعله يوضح لنا إن شاء الله الأخ
إذا موجود يوضح لنا.
نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أخي محمد،
في قول دفع الله مكان أعظم عندنا يصيب أعلى المصيبة نقول هو دفع الله مكان أعظم، نريد معرفة حكمه.
إيش يعني إيش يقصد دفع الله أعظم؟ يعني
الطعامية نقول في بلادنا،
إيش المقصود يعني؟ يعني أبغى أنا أعرف المناسبة اللي تقال فيها هذه.
المقصود هو مثل قول
يعني إذا حصلت مصيبة، يعني يقول هاي كان
إذا حصلت مصيبة نقول هو دفع الله مكان أعظم.
يعني تقصد يعني إنه يعني الله دفع عنك يعني أعظم مصيبة أعظم من هذه بهذه يعني؟
نعم.
لا هذا ما ينبغي. شوف أنا بقول لك يا أخي بارك الله فيكم، يعني الإنسان يصبر أخاه بما حصل، يقول يعني يقول نسأل الله أن يكون يعني بما نزل بك يعني تكفير لذنوبك ورفع منزلتك وهكذا، لا تقول له دفع يعني لا تخوفه بذنوب أعظم من هذا، نسأل الله أن يقيل شر الذنوب، فتقول لعل بهذه المصيبة خفف الله يعني ذنبك ويرفع عنك يعني مما كان من خطأ وهكذا، ويرفع منزلتك عندها يوم القيامة في جنات النعيم. هذه أولى بهذا الكلام بارك الله فيكم، لأن بعض الألفاظ العامية لها معاني غير صحيحة، يعني وقد يعني هم يقصدون لها معنى طيب لكنها لا يعني نقول في ما هو أولى بها بالألفاظ. نعم. السؤال الثاني يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم ست، ومنها إجابة الداعي إذا كان الراجح وجوب الإجابة، فمن كان صائم في هذا اليوم صوم قضاء فهل يقطع صوم؟ لا ما يلزمه، هذا يوم قضاء هذا يوم فريضة ما يلزم، هذا من كان صائم نفلا قيدا، إن كان صائما فليدعو له، هذا يحمل على الأصل وهو الصائم الفريضة، وإن كان يعني غير صائم يعني فريضة إنما سنة فالمستحب أن يفطر، لأنه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وليمة حضر بعض من الصحابة معه كانوا يعني وكانوا صائمين. فقال أخوكم يعني دعاكم ويعني كما تقال يعني حضر الأكل لكم هذا، قال فأكرموه بالأكل وقضوا يوما، وقضوا يوما محلها، كانوا نذبوا من الإفطار، هذا في حال الصيام النفل. أما صيام الفريضة لا يصوم، لا يفطر. نعم. السؤال الثالث يقول يبلغ الشيخ يبلغ 90 من عمره، له بنت وزوجة وأخوان وأحفاد من ولده المتوفي، ويملك بيتان، يملك بيتين، نعم، وبيت يسكن فيه مع زوجته، وبيت يريد أن يهبه لابنته، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجب عليه أن يعطي بقية الورثة مثله، أم أن الأفضل أن يترك ماله على حال يكون تركه بعد وفاته؟ نقول يعني لا ينبغي للمسلم أن يخص بعض أولاده دون الآخرين، لا ينبغي، خاصة في مثل هذه الأمور يعني وهبة وغير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه يعني بشير أبو النعمان، النعمان أبو النعمان بشير صحابي أبوه، يعني أراد يقتتل للنعمان أرض، فقال أكل أولادك أعطيتهم؟ يريد الرسول يشهد، قال أكل أولادك وهبتهم هذا؟ قال لا، قال لا أشهد على زور. ثم بين له قال لا تحب أن يكونوا جميعا لك في طاعتهم وفي يعني محبتهم لك وفي اعتبارهم لك؟ قال نعم. قال كأن الرسول يريد أن يقول هذا منكر، ينبغي أن تعدل بين أولادك وبين أقربائك، والأولى بالإنسان يترك الميراث على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وإن أراد أن يهب يهب للجميع، يهب للجميع. هذا بخلاف النفقة، لا شك أن النفقة تختلف على هذا، عندك ابن مريض يحتاج إلى عليه تنفق عليه، يحتاج إلى زواج تعينه، هذا لا شك، هذه خارجة من الموضوع. لكن عندما يكون جميع في حالة واحدة تريد أن تهب هدية، فكل في الهدية عادل بينهم الجميع حتى تدخل السرعة على الجميع، لا تحابي أحد دون آخر، هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.